بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام فيما أفاده الشهيد الصدر في توجيه كلام صاحب الفصول انتصارا له لإثبات معقولية ما أفاده من إجراء حكم المعصية مع الوجوب الغيري على الخروج من دون لزام اجتماع الأمر والنهي فيكون ممتنعا. وقد تقدم التقريب الأول الذي ذكره لرد ما أفاده صاحب الفصول وأجاب عليه، وخلاصة جوابه كانت التالي. أنا ناسي إذا ناقشت بالكامل البارحة للوجه الأول. خلاصة جوابه كانت أنه يحصل كسر وانكسار وتزول المبغوضية بعد الكسر والانكسار فعلا مع بقائها شأنا. أقول سيدنا إذا كان الأمر كذلك فهذا خارج عن كلام صاحب الفصول، إلا أن نتأول كلماته، فإن صاحب الفصول ظاهره أنه يجري حكم المعصية مش فقط العقوبة. وقد ذكرت بالأمس أنه تارة يقال ببقاء الخطاب، وهذا لا يقول به صاحب الفصول لأنه عبر بالخطاب السابق ساقط، وأخرى يقال بمفاعيل الخطاب مع ذهاب الخطاب يعني بقاء المبغوضية، وثالثة يقال بالعقاب فقط. العقاب فقط لا يشكل إشكال جمع اجتماع أمر ونهي، لأن آثار الفعل الاختياري يستقل العقل بالعقاب عليها ولو تغير عنوانها، قد يدعى ذلك، فلا يلزم اجتماع أمر ونهي. فاجتماع أمر ونهي إنما يلزم إذا بقي الخطاب أو بقيت مبادئ الخطاب مش الملاك التكويني، المبغوضية. طيب سيدنا أنت هنا عم بتقول وتزول المبغوضية بعد الكسر والانكسار فعلا مع بقائها شأنا. شو يعني مع بقائها شأنا؟ يعني لولا المانع ولولا الغلبة. نسأل سؤال بالأخير من سيدنا الصدر، هل هي باقية فعلا أم غير باقية؟ واضح تصريحه أنها غير باقية، يعني لولا المانع هي باقية. ها؟ فنقول بالفعل بنحو القضية التنجيزية بالأخير باقية أم غير باقية؟ غير باقية، لأن الملاك مغلوب بالمصلحة الأعظم اللي عبر في بداية كلامي بأنها وقعت المبغوضية تحت شعاع المحبوبية، محبوبية الخروج والتخلص. بس هالتعابير تعابير خطابية، يعني عفوا هالتعابير بهالطريقة. الكلام عندما يؤرش علميا لابد أن نحكي بموازينه، في عنا خطاب وفي عنا مبادئ الخطاب وفي الملاك المحض وفي استقلال العقل بالعقوبة. استقلال العقل بالعقوبة خارج عن محل البحث ومش هو كلام صاحب الفصول، والخطاب أيضا خارج عن البحث باعتبار صاحب الفصول صرح بأنه بالخطاب السابق الساقط. ها؟ شو بيبقى؟ والملاك ذاتا وحده ليس فعل المولى بما هو شارع، فيبقى المبغوضية. فإذا المبغوضية مغلوبة عنده فهذا صار خروج عن كلام صاحب الفصول بكل اعتذار، وهذا إقرار ضمني منك سيدنا بأن ما أفاده صاحب الفصول بظاهره غير معقول، كما قال الشيخ وصاحب الكفاية والمحقق النائيني والسيد الخوي وبقية المحققين. أما التقريب الثاني الذي يذكر للمنع من كلام صاحب الفصول، مش موجه بخصوص صاحب الفصول لكن هو كتقريب يشمل كلمات صاحب الفصول، هو أن يقال بأن اجتماع الوجوب والحرمة على فعل واحد في زمانين وإن كان لا يلزم منه محذور اجتماع الضدين، ولكنه يلزم منه الجهل مع وحدة زمان المتعلق. فالمقصود أن يكون أن تكون فعلية وفاعلية. أحد الحكمين في زمان، وفاعلية وفعلية الحكم الآخر في زمان آخر. انتبهوا، مع وحدة المتعلق. انتبهوا لي يا إخوان. وإن كان لا يلزم اجتماع أمر ونهي حقيقة، حرمة الكون الخروج في الأرض المغصوبة، التصرف الخروجي، هي شاملة للتصرف الخروجي قبل الدخول، لأن النهي عن الغصب كان يشمل الدخول والبقاء والخروج قبل الدخول. متى سقط النهي؟ سقط النهي بعد أن دخل وصرف الوسط. فزمان توجيه الحرمة وفعلية وفاعلية الحرمة قبل زمان الوجوب. بالفعل لا توجد حرمة، الحرمة ساقطة، لكن يوجد بالفعل وجوب. فعم بيقول سلم بناء على التقريب الأول يعني، وما جاب به الشهيد الصادق، ويرد الإشكال عليه بأن الخطاب ساقط، فلا يلزم اجتماع أمر ونهي في واحد، لكن يلزم ادعاء الجهل والبداء المستحيل على الله عز وجل في المقام. نحن عم نتكلم عن حكم مولوي إلهي، كيف يلزم؟ المولى كان محرم الدخول والبقاء والخروج، كل حصص التصرف في المغصوب قبل الدخول. لا يعلم المولى أن هذا التصرف له حصص، حصة اسمها الدخول، حصة اسمها الاستقرار، حصة اسمها الخروج، كله تصرف المغصوب، أم كان يعلم؟ إذا كان يعلم فكيف شمل نهيه الحصة التي هي محبوبة له، وهي الحصة الخروجية، تصرف بعنوان الخروج؟ وإذا كان لا يعلم تعالى عن ذلك علوا كبيرا. شوفوا يا إخوان، يقول وإن كان لا يلزم اجتماع الضدين، أي اجتماع الأمر والنهي في واحد، ولكنه يلزم منه الجهل مع وحدة زمان المتعلق. أنا بدي أوقف هون. مين سلم لك أنه لا يلزم اجتماع الضدين؟ هو اجتماع الضدين يكون بين الخطابين أو بين الملاكين؟ بالله عليك، استحالة اجتماع الأمر والنهي عمدتها شو كان؟ الخطاب بما هو خطاب، أم المحبوبية والمبغوضية ووحدتهما؟ إذا ما في، بيقول لك الشهيد الصدر قبل قليل قلت لك مبغوضية لا يوجد، مبغوضية شأنية. أقول إذا لا توجد مبغوضية، إذا لا توجد مبغوضية لا يوجد حكم معصية بالمعنى الحقيقي، إلا اللهم عقاب، لأن العقل يستقيم بالعقاب على الأكوان كلها، لأن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابه. لكن هذا خلاف كلام صاحب فصول وصريح كلماته. لكن على كل حال يقول فإنه يلزم الجهل، فإن المولى من أول الأمر عندما لاحظ الخروج بعد الدخول، قبل الدخول يعني، لاحظ الحصص كلها، والمولى بده يكشف الطريق ليؤمر. مو معقول المولى يؤمر أو ينهى نهي مطلق وهو مش ملاحظ الإطلاق، مش ملاحظ الخصوصيات في المطلق، مو معقولة، لا بمعنى دخولها، بمعنى مانعيتها عن النهي أو الأمر. عندما يلاحظ الخروج بعد الدخول فإما أن يرى فيه المفسدة فيحرمه أو يرى فيه المصلحة فيوجبه، وإما أن يحرمه قبل الدخول ثم يوجبه بمجرد أن يدخل، لأنه قبل الدخول اختياره هو بالواسطة بواسطة الدخول فينهى عنه، بعد الدخول بأن من البداية يقول يا أيها الإنسان لا يجوز لك الغصب الدخول ولا يجوز لك الغصب البقاء ولا يجوز لك الغصب الخروج، لكن إذا دخلت وجب عليك الخروج وانقلبت الحرمة. خير إن شاء الله بصير هذا ما بيلزم منه لا اجتمع أمر النهى ولا بيلزم منه جهل ولا شيء من هذا، لكن إذا إما أن يحرمه قبل الدخول ثم يوجبه بمجرد أن يدخل فيلزم منه جهل المولى بواقع الحال أو عدم كون التحريم الأول جديا ومن أجل الزجر والمنع، وهذا هو الذي ذكره صاحب الكفاية وشرحه الأستاذ. شرحه الأستاذ مين؟ السيد الخوئي. السيد الخوئي قصة الفضولة اللي دافع فيها عن صاحب الكفاية ما بدنا نكررها. المهم ماذا أجاب الشهيد الصادق هنا؟
وعندما حرم الخروج لا بيعمل كوني خروجا بيعمل كوني
تصرف خروجي
واضح، بس هو
يعني عم بيقول له كل حصص تصرفك في المغصوب حرام بما فيها ما بعد الدخول عندما تريد ان تخرج،
هو مأخوذ
كمصادق للعنوان
مأخوذ فيها انه الخروج بعد الدخول عندما حرم.
طبعا شو لك لما منقول حرم جميع الحصص اذا ما فرضنا خروج بعد الدخول ما في شيء اسمه حصه جديده، أدري شو هو التصرف من المستقلات العقلية يا شيخنا، التصرف بالوجوه والاعتبارات قد يصبح واجب، إذا توقفت حياتك على أكل المغصوب قد يصبح واجب ولا يمكن أن يكون حرام. أدري لم يذكر بعنوانه لكن إطلاق المولى لا تغصب يشمل الخروج بعد الدخول أو لا يشمل؟ إذا يشمل والوجوب الغير الشرعي أيضا يشمل اجتمع الأمر والنهي محبوب ومبغوض، ولو كان الحب غيري محبوب ومبغوض. الشهيد الصادر يا إخواني أجاب على هذا الجواب، طبعا هذا من بنات أفكار الشهيد الصادر، ما حدا حاكم قصة جهل وما جهل إلا الشهيد الصادر. يقول يصح أن يقال بأنه يرى فيه مفسدة ومصلحة غالبة مشروطا بالدخول، حيث إن الدخول من شرائط الاتصاف. يقول في مفسدة الخروج في نفسه لأنه بعنوان كونه تصرف في المغصوب، وفي مصلحة باعتبار أنه تخلص مقدمة للتخلص. أحسن، هذا إذا غيري، وإذا نفسي هو غيري على كل حال. صاحب الفصول بيقول بناء على القول بالوجوب الشرعي الغيري في المقام بيقول حينئذ سوف يكون محبوب، لكن أمتى بيصير محبوب؟ يقول يصبح محبوبا بعد الدخول، لأن واقع المقدمة هو الذي يحب الحب الغيري مش العناوين. وهذا معنى قول الشهيد الصدر بأن الدخول شرط اتصاف لكون الخروج متصفان بالوجوب الغيري. شرط الاتصاف من الملاكات في الحقيقة، انتبهتوا؟ شرط وجوب مش شرط واجب. بناء على هذا فيصبح الدخول شرط واقعي لمحبوبية الخروج حبا غيريا، هذا معنى شرط الاتصاف. بينما الخروج باعتباره مشمولا للناهي، يقول توجد حصتان في الحقيقة. ما هما؟ لأن للخروج عن الدار المغصوبة بابين لعدمه. الباب الأول عدمه بعدم الدخول، السالبة بانتفاء الموضوع. لا تخرج، لا تدخل من الأصل، جيد. وعدمه بعد الدخول المستلزم هذا العدم للبقاء في داخل الأرض المغصوبة، مو ضروري الموت، أنت بتاخذ أكل، جيد. المولى يرى أن مفسدة الغاصب تقتضي فتح أحد هذين البابين، أي باب من البابين؟ الجامع بينهما، لكي ينعدم المبغوض بأحدهما. وهذا المقتضي يعين فتح باب العدم الأول، يعني عدم الخروج بعدم الدخول، أي عدم الخروج بعدم الدخول لتمامية المقتضي. هون ما في شيء، ينهى عن كل أنحاء التصرف بما فيها الخروج قبل الدخول. انتبهوا يا إخوان، الخروج قبل الدخول. طيب جيد، الخروج قبل الدخول سلبة من انتفاء الموضوع، يعني هذا ينهى عنه. وعدم المانع وهو معنى تحريم الخروج بعد الدخول، ولا تزاحمه مصلحة الخروج بعد الدخول، إذ لا مصلحة في غلق هذا الباب، أي الخروج بعد الدخول، وإنما المصلحة في غلق الباب الثاني، شو هو؟ البقاء بعد الدخول، لعدم الخروج الذي يساوق البقاء في الغصب. وباعتبار أنها مصلحة غالبة على مفسدة الخروج، يأمر المولى بغلقه لا محالة. شو عم بيقول الشهيد الصادق؟ عم بيقول المولى يسد باب الخروج لأنه تصرف في المغصوب عند عدم الدخول، لكن لا يسد باب الخروج بعد الدخول. وبعد الدخول توجد، لأن سد باب الخروج بعد الدخول يعني اغصب أكثر، ابقى أكثر، لا تتخلص من الغصب، ابقى على غصبك، يعني اختيار أكثر القبيحين على أقلهما. ها؟ هذا غير ممكن من المولى، زيادة في الظلم مني على صاحبه، لا يأمر بها الله ولا ينهى عن رفعها. والمصلحة الغالبة هو أن نسد باب عدم الخروج بعد الدخول. عدم الخروج بعد الدخول يعني الأمر بالخروج بعد الدخول. طيب أنا بعد كل هالفذلك يا سيدنا، عندي لك سؤال، عندي لك سؤال. الباب الأول بسد عدمه النهي عن كل أنحاء الغصب، وهو سد باب الخروج قبل الدخول. أقول هذا متى يبدأ؟ قبل الدخول. متى ينتهي سيدنا وصاحب الفصول يقول؟ بعد الدخول. صحيح أو لا؟ بعد أن دخل انتهى النهي، ساقط باعترافهما. إذا ساقط كيف يجري فيه حكم المعصية؟ نسأل، بعد أن سقط تريد أن تجري حكم المعصية، خطاب ساقط، ملاكه أي مبغوضيته، إما أن تقول باقية وفعلية، نكرر الكلام، إن قلت اجتمع الحب والبغض في آن واحد وهو ملاك امتناع اجتماع الأمر والنهي. إذا المبغوضية مغلوبة أو ساقطة، شو بقى؟ الملاك الذاتي. الملاك الذاتي يا إخوان ليس ملاكا لحكم شرعي ما دام يتغير بالوجوه والاعتبارات. شو بقى؟ بقى العقاب. خير إن شاء الله. استحقاق العقاب لا يدور مدار الخطاب، يدور مدار التمرد على المولى. أنا الآن أثناء خروجي أيضا متمرد على المولى، صحيح أنا عم بفعل فعل محبوب للمولى، لكن كونه في أرض مغصوبة نتيجة تمردي عندما دخل، هذا من 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 مفاعيل التمرد على المولى أم لا؟ لأني دخلت باختياري عاصي. صحيح أنا الآن لا حيلة لي ولا سبيل، إما أبقى مكاني وإما أخرج، لكن هذه لا حيلة لي ولا سبيل في طول التمرد على المولى أو لا؟ إذن العقل بيقول بتستحق عقاب، هذا شيء تاني، بس ما له علاقة بالأحكام الشرعية. نحن عم نحكي عن حكم المعصية كحكم شرعي. طيب سيدنا سيدنا عم بتقول لا محالة للمولى من أن يفتح الباب الثاني بعد الدخول. شو يعني فتح الباب الثاني؟ يعني اغصب أقل، يعني أخرج. فإذا محبوب فأيضا لا يجتمع. إذن أنت ما انتهيت إلى وهكذا يتبرهن أنه لا محذور ثبوتي في الجمع بين تحريم الخروج قبل الدخول وإيجابه بعده. هو يجري حكم المعصية لمرحلة ما بعد الدخول مع سقوط الخطاب الذي كان قائما قبل الدخول. فكلام صاحب الفصول غير قابل للتوجيه. والسلام. هذا واضح، انتهينا. القول الثالث هو ما ذهب إليه المحقق الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه. وأنا أأسف كثيرا يا أخوان أن كثير من المحققين لا يرجعون في بيان آرائه إلى كتاب مطارح الأنظار غالبا. طبعا من القطح فصاعدا يرجعون إلى الرسائل إلى الفرائض، لكن في مباحث الألفاظ وما تضمنته من مباحث عقلية كثيرا ما يعتمدون تلخيصات صاحب الكفاية، مع أنكم تعلمون أن طريقة الشيخ الأنصاري في البحث وطرح الأبحاث تختلف جوهريا عن صاحب الجواهر، عن صاحب الكفاية. وتعلمون أيضا أن صاحب الكفاية يختصر اختصارات شديدة تكون مخلة من دون المراجعة إلى الأصل. لا نستطيع أن نعرف مرامي صاحب الأصل وصاحب الوجه إلا بالتفتيق والفتح. بعضهم بدل ما يراجع بيصير يذكر لك يحتمل كذا ويحتمل كذا ويحتمل. يا أخي مطارح الأنظار موجود، وشوف من المواضع هذا الموضع. فإن صاحب الكفاية ذكر رأي الشيخ الأنصاري هنا وناقشه بما يظهر منه مفاد ومراد معين حمله عليه تسهل مناقشته معه، ها، وتبعه بقية المحققين لما بيقرروا قول الشيخ الأنصاري مطابق لما في الكفاية. مع أن ما أدعيه على عجالة الآن هو أن المراجع لمطارح الأنظار يفهم من كلام الشيخ الأنصاري شيء غير ما يوهمه كلام صاحب الكفاية. أنا ما بدي أقول صاحب الكفاية ما فهم ماذا يريد الشيخ، أريد أن أقول إن اختصاره لا يبين مراده. سوف يأتي إن شاء الله. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما كملت الجملة.